أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى ويحب العسل وكان إذا صلى العصر أجاز على نسائه فيدنو منهن فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس فسألت عن ذلك فقال لي أهدت امرأة من قومها عكة عسل فسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شربة فقلت أما والله لنحتالن له فذكرت ذلك لسودة قلت إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك فقولي له يا رسول الله أكلت مغافير فإنه سيقول لا فقولي له ما هذه الريح وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريح فإنه سيقول سقتني حفصة شربة عسل فقولي له جرست نحله العرفط وسأقول ذلك وقوليه أنت يا صفية فلما دخل على سودة قلت تقول سودة والذي لا إله إلا هو لقد كدت أن أبادره بالذي قلت لي
فاس رب عندك أو بادئه
أبادره من رأى
بادئه نعم
لقد كدت أن أبادره بالذي قلت لي وإنه لعلى الباب فرقا منك
خوفا يعني فرقا خوفا نعم
فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت له يا رسول الله أكلت مغافير قال لا قلت فما هذه الريح قال سقتني حصة شربة عسل قلت جرست نحله العرفض فلما دخل علي قلت له مثل ذلك ودخل على صفية فقالت له مثل ذلك فلما دخل على حفصة قالت له يا رسول الله ألا أسقيك منه قال لا حاجة لي به قالت تقول سودة سبحان الله لقد حرمناه قالت قلت لها اسكتي
نعم هذا من الغيرة التي تكون بين الضرائب من الغيرة التي جبل عليها النساء وإلا فزوجة النبي أفضل النساء أفضل النساء وهم المطهرات وهم زوجات في الجنة ولكنهن بشر يحصل لهم من الغيرة ما يحصل لغيرهن فحصل من حيلة احتيال احتال على ألا يشرب لما شرب عسل عند حصة عملنا الحيلة حتى لا يشرب معه عنده مرة ثانية بسبب الغيرة قال باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر فعائشة وصفية وسودة في هذا الحديث عملنا الحيلة مع الزوجة الرسول عليه الصلاة والسلام الضرة حفصة حتى لا يشرب العسل عندها مرة أخرى. وما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ذكر في حديث عائشة قال كان النبي يحب الحلوى ويحب العسل في النبي صلى الله عليه وسلم يتناول الطيبات ولا يمتنع منها قال اليوم أحل لكم الطيبات ولا يكون هذا من الزهد فالإنسان يمتنع من أكل الطيب قال اليوم أحل لكم الطيبات الزهد لأنه يكون في الورع من الحرام والمتشابه أما تناول الطيبات فلا مشروع كان يحب الحلوى أو يحب العسل وكان إذا صلى العصر والمؤلف عبر بالكراهة قال باب ما يكره من احتيال المرأة عبر بالكراهة دون التحريم لاحتماله كراهة التحريم أو التنزيه والذي يظهر أنها كراهة التحريم وأنه ذنب وقع منهن ولهذا قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقسى قلوبكما هذه القصة فيها أن حصل احتيال مع عائشة وسودة وصفية وفي سورة التحريم ذكر الله حفصة وعائشة إن تتوبا إلى الله فقسى قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله ومولاه جبريل وصالح من قلوب إن تتوبا ظهر أنه ذنب كان إذا صلى العصر أجاز على لسانه يعني يقطع المسافة التي بين كل واحدة والتي تليها في حجر النساء فيدنو منهن يدنو قد يقبل بدون جماع ويقضي حوائجهن فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر طول عندها أكثر حصلت لهن غيرة قالت عائشة فسألت عن ذلك وش السبب تأخر النبي صلى الله عليه وسلم يعني يمر كل أحد يجلس مثلا 5 دقائق طول يجلس يمكن 10 دقائق مثلا أو أكثر احتبس عندها فغارت عائشة فسألت عن ذلك قال فسألت عن ذلك فقيل لي أهدت لها امرأة من قومها عكة عسل فسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شربة هذا الذي جعل تأخر جاء حصى هدية من عسل وأن سقت النبي صلى الله عليه وسلم تأخر في شربة منه فقلت لقائل عائشة أما والله لنحتالن له لنعمل الحيلة حتى لا يتأخر مرة ثانية ولا يشرب عسل عندها مرة ثانية وهذا هو الشاهد التالي وجه الاحتيال توطئهن على أن تقول كل واحدة منهم إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أكلت بغى فيه على طريق الاستفهام وأرد بذلك تعريف فقلت يا قاتل عائشة أما والله لنحتالن له فذكرت ذلك للسودة ذكرت عائشة السودة نعمل حيلة للنبي صلى الله عليه وسلم وافقت وقلت لها إذا دخل عليك رسول فإنه سيدنا منك فقولي له يا رسول الله أكلت مغافير استفهم المغافير هو نوع من العسل تكون النحل ترعى نباتا له رائحة كريهة فإذا رعت النحل النبات له رائحة كريهة ظهرت الرائحة في العسل فقالت له سودة يا رسول أكلت مغافير فقال فإنه سيقول لا فقولي ما هذه الريح يجده من فمك وكان رسول الله يشتد عنه عليه أن يجد منه الريح فإنه سيقول سقتني حفصة شربة عسل فقولي له جرست نحله العرفة جرست نحله العرفة يعني رعت نحله شجر العرفة شجر العرفة شجر رائحة كريهة هذا العسل الذي أكلته النحل رعت هذا النبات الذي رعت الكريهة جرست يعني رعت نحله نحل هذا العسل العرفط وهو نبات له رائحة غير محمودة وسأقول ذلك وقولي أنت يا صفية توطعت سودة وعاش صفية فلما دخل على سودة قلت تقول سودة والله الذي لا إله إلا هو لقد كدت أن أبادئه بالذي قلت لي خاطب عائشة وإنه لعلى الباب فرقا منك خوفا منك وردت أن أبادئه وهو على الباب فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة قلت له يا رسول أكلت مغافير قال لا فما هذه الريح قال سقت لي حفصة شربة عسل قلت جرست نحل العرفة العسل الذي شربته النحل رعت هذا النبات الذي له رائحة غير محمود فلما دخل علي عائشة قلت له مثل ذلك ودخل على صفية فقالت له مثل ذلك. فلما دخل على حصة جاء الدور حصة مثلا قالت له يا رسول الله ألا أسقيك من العسل؟ قال لا حاجة لي به. قالت تقول السودة سبحان الله لقد حرمنا النبي من العسل. قالت قلت لا أسكتي. هذا بسبب الغيرة، وجه الاحتيال تواطؤ نساء النبي صلى الله عليه وسلم حفصة وسودة عائشة وصفية وسودة تواطؤهن على أن تقول كل واحدة منهن إذا جاءها النبي صلى الله عليه وسلم أكلتها مغافير وطلب الاستفهام. ورد بذلك التعريض، فهذا مكروه. ولهذا قال باب ما يكره من الاحتيال، هذا الحيلة مكروه وقد تكون محرمة لكن بسبب الغيرة. قال وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولم يذكر المؤلف ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قد أنزل الله تعالى قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. قيل إن هذه نزلت في تحريم النبي على نفسه العسل، وقيل نزلت في تحريمه سرية مالية، وقيل في الأمرين جميعا كما ذكر حافظ. وقال حافظ ذكرت في التفسير خلاف في المراد بذلك، وأن الذي في الصحيح هو العسل وهو الذي وقع في قصة زينب بنت جحش، وقيل في تحريم مالية قبطية، وأن الصحيح أنه نزل في كلا الأمرين. وذكر أيضا طريق ابن عباس قال كان النبي يشرب عسلا عند سودة، فذكر عن ذلك فأنزل فأنزلت يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فدل على أن التحريم على شيء تحريم الحلال فيه كفارة، يمين مكفرة إذا حرم على نفسه العسل وحرم السرية وحرم أن يكلم فلان وألا أو لا يأكل طعام فلان يكفر يمين والحمد لله ويأكل طعام فلان ويزول فلان، إلا تحريم الزوجة. إذا حرم الزوجة فصور أن تحريمها ظهار، في خلاف قيل ظهار وقيل طلاق وقيل أنه مكفر، وصور أنه ظهار إذا قال الزوجة أنت حرام عليها والظهار كفر في وسط الظهار، ما عدا الزوجة فإنه يمين مكفرة. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ثم قال قد فرض الله لك عبادكم، فجعل التحريم الحلال يمين مكفرة. نعم ها قبلها وبعدها يجوز جاء ما يدل على هذا وهذا. إن إني والله إن شاء الله نحن عالمين فأرى عمر خيرنا إلا كفرت عن يميني واتت الذي يخير، وفي لفظ تحللتها وفي لفظ لا تحللت واتت الذي يخير، جاء ما يدل على هذا وهذا تقديم الكفارة الأخيرة. نعم
باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام، فلما جاء بسرغ بلغه أن الوباء وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فرجع عمر من سرغ. وعن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عمر إنما انصرف من حديث عبد الرحمن. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثنا عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه سمع أسامة بن زيد رضي الله عنه يحدث سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الوجع فقال رجز أو عذاب عذب به بعض الأمم ثم بقي منه بقية، فيذهب المرة ويأتي الأخرى، فمن سمع بأرض فلا يقدمن الله عنك، فمن سمع به بأرض فلا يقدمن عليه، ومن كان بأرض وقع بها فلا يخرج فرارا منه.
نعم هذا الترجمة للاحتيال في الفرار من الطاعون. وصور المهلب الحيلة في ذلك أن نخرج في تجارة أو لزيارة وهو ينوي بذلك الفرار من الطاعون على الحيلة. إذا وقع الطاعون في بلد يحتال في الخروج منها، يقول أنا بخرج للتجارة أو لزيارة وفي نيته يفر من الطاعون، هذه حيلة، هذا لا يجوز لا يجوز. حرم النبي نهى عن الخروج من أجل الطاعون أو على الدخول في أظنها الطاعون، إذا كان في بلد في الطاعون لا يدخل، يسمى مرض الكوليرا الآن. وإذا وقع الطاعون في بلد فلا يفر منه، باب ما يكره من الاحتيال في فراد من الطعام. كراهة التحريم يحرم على الإنسان يحتال في فراد من الطعام. وصورة الاحتيال في فراد من الطعام أن يظهر أنه خرج لتجارة أو لزيارة، وهو في الباطن ينوي الفرار من الطاعون، فيظهر شيئا وينوي شيئا آخر. هذا قال المهلب بتصور التحيل الفرار من الطاعون بأن يخرج في تجارة أو لزيارة وهو ينوي ذلك الفرار من الطاعون، بس يغلب الباقي لا. نعم، إلى هنا هذا محل إيش مناسب، كان مناسب أن يخرج في تجارة أو لزيارة وهو ينوي ذلك الفرار من الطاعون، وهو يظهر شيئا ويبطن خلافه. وهذا الحديث في أن عمر رضي الله عنه رجع لما وقع الطاعون بالشام، فإن عمر خرج إلى الشام فلما جاء سار مكان قبل الدخول في البلاد بلغه أن الوباء وقع بالشام والطاعون، فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فرجع عمر بن سار بقول عبد الرحمن، فيه دليل على قبول خبر الوحي، خلي قول عبد الرحمن بن عوف. لهذا قال استدل ابن باقلة بقصة عمر على أن الصحابة كانوا يقدمون خبر الواحد على القياس، لأنهم اتفقوا على الرجوع اعتمادا على خبر عبد الرحمن بن عوف وحده بعد أن ركبوا مشقة في المسير من المدينة إلى الشام ثم رجعوا ولم يدخلوا الشام. الحديث الثاني حديث سعد بن أبي وقاص أنه سمع أسامة بن زيد يحدث سعدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الوجع إلى الطعام، فقال رجز أو عذاب عذب به بعض الأمم ثم بقي منه بقية فيذهب المرة ويأتي الأخرى، فمن سمع به بأرض فلا يقدم عليه، ومن كان بأرض وقع بها فلا يخرج فرارا منه. إذا الحديث دل على حكم، الحكم الأول أنه لا يجوز الدخول إلى الأرض التي وقع فيها الطعام، والحكم الثاني أنه لا يجوز الخروج من الأرض التي وقع فيها الطاعون، لا يجوز الدخول إلى الأرض التي وقع فيها الطاعون خشية أن يقع في نفسه شيء من الوساوس أو أصيب، ولا يخرج أيضا فرارا منه. وهذا الحديث ساقه المسلم مطول وذكر في روايات كثيرة، وأن عمر رضي الله عنه سار بالجيش إلى الشام فلما سمع بأن الطاعون وقع عليه استشار الناس، فاستشار المهاجرين استشار الأنصار، فمنهم من أشار عليه بأن يدخل ومنهم من أشار عليه أرجع، اختلفوا فقال ارتفعوا عني، ثم شاور الأنصار ثم شاور مشيخة قريش، اختلف المهاجرين اختلف الأنصار، ومشيخة قريش اتفقوا على كلمة واحدة قالوا أن معك وجوه الناس ومعك المسلمين فلا تدخل به، فلا نرى أن تدخل إلى هذا الوباء. ثم أخذ وعزم بالرجوع على الرجوع، فقال له أبو عبيدة بن الجراح يا أمير المؤمنين فرارا من قدر الله تفر من قدر الله؟ فقال عمر لو غيره قالها يا أبو عبيدة أفر من قدر الله إلى قدر الله، صارت مثل لو غيره قالها يا أبو عبيدة أفر من قدر الله إلى قدر الله، وين أين أذهب؟ ما أخذ على القدر، إذا ذهبت فأنا بقدر وإذا خرجت بقدر. رأيت لو كان هناك عدوتان، عدوة مخصبة وعدوة مجربة، أيها ترعى ابنك ترعى المجربة أو الخصبة؟ قال أرعى الخصبة، قد إن رأيتها الخصبة رأيتها بقدر الله وإن رأيتها بقدر الله فأنت ما تأخذ على القدر. وكان عبد الرحمن عوف متغيبا في بعض الحادثة، فجاء عبد الرحمن الغرف وهم وعمر يتكلم أصحابهم تكلموا في هذا، فقال عبد الرحمن إن عندي من هذا علما، قالوا ما هو؟ قال سمعت رسول الله يقول إذا وقع الطعام في بلد فلا تخلوا منها، وإذا وقع بلد فلا تقدموا عليها. جاء العلم خلاص قطع النزاع، إذا جاء نهر الله بطل نهر العقل. فحمد الله عمر أن وافق اجتهاده النص، اجتهاده وافق النص، جاء عبد الله قال عندي علم سمعت رسول الله يقول إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض ما تنتهي فلا تخذوا فرارا منها. وفي حديث قبل خبر الواحد قبل عمر الصحابة قبل قوله وفق الله
جل
وعلا. فرة من المجنون. نعم فرة من الأسد. في هذا باب اجتياب أسباب الهلاك من جزء هذا كلها باب اجتياب فرة من الهلاك من الأسد وما أشبه ذلك. نعم في سؤال
ها؟
نعم قال الإمام قال الإمام المشهد
هل يخرج شيء؟
نعم
نعم
أنهم
يخرج
من إيش؟
من البلد التي
يطلعون. لا لا يجوز له. لا المجذوم هذا هذا خاص المجذوم اللي تلاقيه هذا غير هذا شيء آخر. المجذوم غير غير الطاعون هذا شيء هذا شيء. نعم 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 أن هذا يسمونه حجة الصحيح. نعم
صلى الله عليك. هذا السائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا عندي شك في ديني كيف أتخلص من هذا الشك، حاولت أقرأ القرآن لكن أسفي أقرأ ولا أدري ماذا أقول وروح فكري لمكان آخر وأنا أقرأ القرآن، أنا ما عمري أعمل إن شاء الله شيء يغضب ربي والعياذ بالله، ما أتبع شكي ولكن دائما الشك يلاحقني.
هذا الشكوك يعني إذا كان شك فيه في الله أو في ربوبيته أو في ألوهيته أو في البعث أو في الجزاء أو في النار، هذا من الشيطان. الشكل الذي يقول له ما في جزاء ما في جنة ما في نار، هذا من الشيطان. عليك أنت عليك أن تدفع هذه الوساوس، تكتمها ولا تتكلم بها وتحاربها، تستعيذ بالله من الشيطان وتقطع الوساوس، تقول آمنت بالله ورسله. جاء في الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله إذا أحدنا يجد في نفسه ما لا نخر من السماء يعني الوساوس خير له بلا تكلم به وبلفظ لا نكون حمما خير من تكلم به. قال وقد وجدته قال نعم قال ذاك صريح الإيمان يعني كتب الوسوسة واستعراض التكلم بها ومحاربتها ومدافعتها هو صريح الإيمان، لا يتكلم بها يدافعها ويحاربها ويستعيذ بالله من الشيطان. جاء في الحديث الآخر أنه ينفذ عن ثلاثة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا في العلاقة يقول آمنت بالله ورسله ويقطع التفكير وبهذا يسلم من هذه الوساوس. وجاء في حديث أبي هريرة أنه قال يأتي الشيطان وأحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله، إذا وجد ذلك فلينتهي ويقول آمنت بالله ورسله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذه وساوس من الشيطان يعذب بها المسلم. والسلف كانوا يكتبون الوساوس، وأما الخلف تسودوا بها الأوراق وكتبوا هذه الوساوس الأوراق، والسلف يحاربونها ويدافعونها ويكتبونها ويستعرضون التكلم بها، وهذا يدل على هذا يدل على قوة الإيمان. الشيطان يغيظ أن يكون مسلم على عقيدة سليمة فهو يريد أن يعذبه. نعم
هذا السائل عفى الله عنك يسأل يقول ما معنى هذه العبارة لا يلزم من أمر الله بالشيء إرادته له؟
هذا الإرادة نوعان، إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية. لا يلزم من أمر الله بالشيء إرادة له كونا وقدرا، لكنه يريده دينا وشرعا. إن كان مقصود السائل الإرادة دينا وشرعا فهذا ليس صحيح، وإن كان مراده الإرادة الكونية القدرية فهذا صحيح. الإرادة نوعان، إرادة دينية أمرية شرعية بمعنى الأمر، وإرادة كونية خطية قدرية. فالله تعالى يأمر بالشيء، يأمر بالصلاة ولا يريده من الكافر لأن قدر عليه أنه لا يصلي، هذه إرادة كونية، هذه إرادة قدر، قدر عليه أنه لا يصلي، وهو سبحانه وتعالى يأمر الناس جميعا بالصلاة دينا وشرعا. نعم
الله عنك. هذا السائل يسأل عن معاملة يقدمها مصرف وهي عبارة عن سيارة تحصل عليها من المصرف وذلك بدفع قسط شهري للمصرف، وتبقى السيارة باسم المصرف إلى غاية 70% من قيمة السيارة، بعد ذلك تحول السيارة باسم الشخص المتقدم.
لا هذا يكون من الربا، كله ربا أمنا أكل أموال العسل الباطل. نعم
صلى الله عنك. السائل يقول لي صديق تمتد صداقتنا إلى زمن بعيد، كنا نعمل في الأفراح سويا وقد من الله علي بالهداية والحمد لله، ولكن صديقي ما زال يعمل بها، أرجو من فضيلتكم بيان حدود علاقتي به من الناحية الشرعية، وأحيط فضيلتكم علما بأنه دائم الاقتراض مني وليس له أي مصدر غير هذا العمل لتسديد هذا المال.
كيف؟
يقول عفى الله عنك لي صديق تمتد صداقتنا إلى زمن بعيد، كنا نعمل في الأفراح سويا وقد من الله علي بالهداية والحمد لله، ولكن صديقي ما زال يعمل بها، أرجو من فضيلتكم بيان حدود علاقتي به من الناحية الشرعية.
وش اللي يعمل بها؟
ها؟
إيه؟ علاقة بصديقك النصيحة، هذه كانت تنصحه، أن تنصحه، وإذا تركها يستمر على صداقته ولا تترك وتنصح الصديق الآخر. نعم.
صلى الله عليك. السؤال الأخير يقول يسأل عن فطرة العين، هل تفطر الصيام أم لا؟
في حال إذا وصل طعمها إلى الحلق تفطر عند كثير من الفقهاء وعند شيخ الإسلام وجمع من المحققين أنها لا تفطر، لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب، وليست العين منفذا، ولكن إذا وجد طعمها في حلقه وقضى باب الاحتياط فهذا حسن، وفق الله.